بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فإننا في هذه الأيام نستقبل أياما عشرا مباركة لها شأن عظيم ولها مكانة رفيعة، والعمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في أي وقت، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يعرف لهذه الأيام قدرها وأن يرعى لها حقها وأن يجاهد نفسه على الاستكثار من الأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله جل وعلا، ولا يبخل على نفسه بالخير، فهو يعيش أيام مسابقة إلى الخيرات واستكثار من الأعمال الصالحات، والنفس تحتاج إلى مجاهدة حتى تنهض للقيام بالأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله جل وعلا. فعلينا أيها الإخوة أن ندرك فضيلة هذه الأيام وأن نعرف لها قدرها وأن نجاهد أنفسنا على حسن التقرب إلى الله فيها بما يرضيه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح العمل وسديد القول وأن يهدينا سواء السبيل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية.
قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك بالله عز وجل، وقد عرفنا فيما سبق أن الشرك هو تسوية غير الله بالله في حق الله، في خصائص الله، سواء في ربوبيته أو أسمائه وصفاته أو ألوهيته. وعرفنا أيضا أن العبادة حق لله عز وجل وحده، ليس لأحد فيها شركة، بل هي حق خالص لله جل وعلا، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. فالعبادة حق خالص لله جل وعلا، لا يجوز أن يصرف شيء منها لغيره سبحانه، لأنه جل وعلا تفرد وحده بالخلق والعطاء والقبض والبسط والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف في هذا الكون، فيجب أن يفرد تبارك وتعالى وحده بالعبادة، ويخص وحده تبارك وتعالى بالطاعة، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون والشفاء إلا من الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف أي شيء من العبادة إلا له جل وعلا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ألا نعبد إلا الله، كما نقول كل يوم في تهليلنا أدبار الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلا إله إلا الله معناها أن يكون الدين كله خالصا لله تبارك وتعالى، ليس لأحد فيه أي شركة، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. والدعاء عبادة، بل هو أعظم العبادة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وتلا قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى جل وعلا الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وسيأتي معنا قول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بماذا؟ بعبادتهم، فسمى الدعاء عبادة، وكانوا بعبادتهم كافرين، هم يدعونهم من دون الله، والله جل وعلا قال: وكانوا بعبادتهم، فسمى الدعاء عبادة. وهذا يأتي في القرآن كثير، فالدعاء عبادة عظيمة وطاعة جليلة وقربة كبيرة، لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، بل هي حق خالص له، لا يدعى إلا الله، لا يطلب إلا الله، لا يستغاث إلا بالله، لا يصرف شيء من العبادة إلا لله جل وعلا، فهي حق خالص لله. فمن صرف حق الله تبارك وتعالى الخالص لغيره جعل ذلك الغير ندا لله وشريكا مع الله جل وعلا، والله تعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، تعلمون أنه وحده تفرد بخلقكم ورزقكم وإحيائكم وإماتتكم وتدبير شؤونكم، فلا تجعلوا له أندادا، أي شركاء في العبادة. فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو طلب المدد والشفاء والعون من غير الله، أيا كان هذا الغير، فقد اتخذه ندا، ولا يجوز أن يتخذ أي مخلوق كان ندا لله. وقد سمع نبينا عليه الصلاة والسلام رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا؟ أنكر ذلك. لا يجوز أن يتخذ ند مع الله أي مخلوق مهما بلغت منزلة المخلوق وفضيلته ومكانته وقدره، لا يجوز أن يتخذ ندا مع الله، لأن العبادة حق لله والدعاء حق لله، فصرفها لغيره هو صرف لحقه الخالص لغيره، وليس هناك أحد يستحق مهما علت منزلته، ليس هناك أحد يستحق من حق الله ولا شيئا قليلا. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أن يستغيث، الاستغاثة طلب الغوث، الاستغاثة طلب الغوث، وهي تكون من الإنسان الذي أصابته مصيبة أو دهته داهية أو حلت به نازلة فيستغيث، يستغيث يطلب الغوث. فالاستغاثة طلب الغوث وهي دعاء، الاستغاثة دعاء، دعاء خاص بطلب الغوث، مثل الاستسقاء هو دعاء لكنه خاص بطلب الإغاثة، والاستصحى دعاء وهو طلب لتوقف الأمطار، والاستعانة دعاء وهي طلب للعون، وهكذا. فالاستسقاء دعاء يطلب فيه الداعي الإغاثة، يطلب فيه الداعي الإغاثة، والاستغاثة الاستغاثة دعاء يطلب فيه الداعي الإغاثة: أغثني أغثنا. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالذي يستغاث هو الله جل وعلا، لا يستغاث بغيره، لا يطلب الغوث من غيره، وإنما يطلب الغوث منه وحده جل وعلا. قال: من الشرك أن يستغاث بغير الله، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قوله أو يدعو غيره عطف الدعاء على الاستغاثة، وهذا من باب عطف العام على الخاص، لأن كما عرفنا الاستغاثة دعاء خاص يطلب فيه الداعي الإغاثة. فهنا قوله أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره هذا من باب عطف العام على الخاص، فالدعاء عام والاستغاثة خاصة. الدعاء عام يشمل الاستغاثة وغيرها، ولهذا كل استغاثة ماذا؟ دعاء، وليس كل دعاء استغاثة، قد يكون الدعاء استسقى، قد يكون الدعاء استصحى، قد يكون الدعاء استعانة، قد يكون الدعاء طلب رزق، قد يكون الدعاء وهكذا. أما الاستغاثة فهي دعاء خاص يطلب فيه الداعي الغوث، وهذا كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يطلب من الملائكة، ولا يطلب من الأنبياء، ولا يطلب من الأولياء، ولا يطلب من أي مخلوق كان، وإنما يطلب من الرب العظيم والخالق الجليل الذي قال لعباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء، ومنه دعاء المضطر الذي يطلب الغوث لا يكون إلا للذي يجيب المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. فهو الذي سبحانه وتعالى بيده كشف الضر وإزالة البلاء وإغاثة الملهوف، وليس بيد أحد شيء من ذلك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فالأمر بيده سبحانه وتعالى، وهو المتصرف في هذا الكون عطاء ومنعا وخفضا ورفعا وقبضا وبسطا، هو المتصرف جل وعلا. فكيف يطلب من غيره؟ كيف يستغاث بغيره؟ كيف يستعان بغيره والأمر بيده جل وعلا؟ وقد كان المشركون زمن النبي عليه الصلاة والسلام يدركون أن أصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم التي اتخذوها أندادا مع الله جل وعلا، كانوا يدركون أنها لا تملك عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا، كانوا يدركون ذلك. وإذا قيل لهم لماذا تعبدونها وتدعونها وتستغيثون بها وأنتم تدركون أنها لا تملك شيئا، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن نعلم أنها ليس بيدها شيء، لكن عبادتنا لها ودعاؤنا لها هو من أجل أن تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، كما في الآية الثانية: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم يدركون أنها لا تنفع ولا تضر، لكنهم يعبدونها ويدعونها ويستغيثون بها من أجل أن تكون وسائط بينهم وبين الله جل وعلا لتشفع لهم، وسائط تقربهم إلى الله زلفى بزعمهم، كانوا يدركون ذلك. ولهذا كان من حالهم أنهم إذا أصابهم الكرب العظيم والشدة العظيمة لا يستغيثون بأصنامهم ولا يستنجدون بأصنامهم، بل لا يستنجدون إلا بالله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا قال الله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تأمل قوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. من هم هؤلاء؟ من هم؟ المشركون. إخلاص في البحر عندما تتلاطم الأمواج ويدركهم الغرق ويعاينون شدة الموت وأهواله ويشارفون عليه، إخلاص. دعوا الله مخلصين له الدين، أي لا يشركون معه غيره. فلما نجاهم إلى البر يعودون للشرك. يركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذه حالهم إشراك في الرخاء، وإخلاص متى؟ وإخلاص في الشدة. إشراك في الرخاء وإخلاص في الشدة. ولهذا هؤلاء نفسهم الذين ركبوا في الفلك، نفس هؤلاء الذين ركبوا في الفلك وأخلصوا لعلمهم أنه لا ينقذهم من هذا المأزق إلا رب العالمين، إذا رجعوا إلى البحر إلى البر عادوا إلى ماذا؟ عادوا إلى الشرك. أليس الله سبحانه وتعالى قادر أن يعيدهم من البحر مرة ثانية ويهلكهم فيه كما شارفوا على الهلاك في المرة الأولى؟ أليس الله تبارك وتعالى قادر أن يرسل عليهم في البر ما يهلكهم في أماكنهم؟ فأين عقول هؤلاء؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني الآن أنتم خرجتم من البحر وسلمتم من هذه الكارثة وأصبحتم في البر وعدتم إلى الشرك لما عدتم إلى البر، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ الله قادر على إهلاككم أينما كنتم، ليس الإهلاك فقط في البحر. والآن نرى الدنيا ماذا يحدث فيها من الزلازل من الفيضانات من إلى آخره. من العاصم من ذلك؟ من الواقي من ذلك؟ من الحافظ من ذلك؟ من الملجأ في ذلك؟ إلى من يلجأ؟ إلى من الذي يدعى؟ ولهذا الإنسان محفوف بالمخاطر. ولا عاصم إلا الله، لا منجي إلا الله، لا مغيث إلا الله سبحانه وتعالى. فانظر تفاهة عقول هؤلاء. يعني إذا كانوا في البحر وأدركوا الموت عرفوا أن الأصنام ليس بيدها شيء فيخلصون، وإذا رجعوا إلى البر رجعوا إلى الشرك. فيقول الله لهم: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ ثم يقول: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ يعني هل تأمنون؟ عدة أمور: إما أن الأرض التي أنتم عليها تخسف بكم، أو أن الأرض التي أنتم عليها يرسل عليكم فيها الحاصب الريح الشديدة التي تحمل الحصباء، أو يعيدكم في البحر مرة ثانية ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم داخل البحر. فهذه احتمالات كلها واردة. فلماذا الشرك؟ لماذا التمديد؟ لماذا الالتجاء إلى الله إلى غير الله؟ لماذا الاستغاثة بغير الله؟ والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. فكانوا يشركون في الرخاء، فكانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. وهذه حالهم. وقد بلغ الحال ببعض الناس ممن تعلقوا بغير الله والتجأوا إلى غير الله واستغاثوا بغير الله من المقبورين والأضرحة والقباب وغيرها، أن بعضهم يهتف بالند حتى في الشدة. وهذا أمر لم يفعله المشركون الأول، حتى في الشدة يهتف بالند. وأذكر قرأت مرة قصة أن جماعة كانوا في سفينة كبيرة مليئة بالركاب، وجاءهم عاصف شديد فأوشكت السفينة على الغرق، فأخذ من على السفينة كل يهتف بالشيخ الذي هو قلبه متعلق به، اللي يقول يا بدوي، واللي يقول يا جيلاني، واللي يقول يا كل ينادي بالشيخ الذي هو قلبه متعلق به. ما منهم واحد مد يديه وقال يا الله يا رب العالمين يا من بيده زمة. كل واحد يهتف بإنسان ميت لا بيده حول ولا قوة ولا عطاء ولا منع ولا خفض ولا رفع ولا شيء من ذلك. وكان على السفينة رجل يفهم التوحيد ويفهم العقيدة، فمد يديه وقال يا رب يا رب أغرق، فما على السفينة من يعبدك؟ يا رب أغرق، ما على السفينة من يعبدك؟ ما في واحد فوق السفينة، كلهم متجهين إلى غيرك. وهذا الشرك ما كان يفعله المشركون. كانوا في الشدة يخلصون، كانوا في الشدة يخلصون. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني الشرك في الرخاء، أما في الشدة ما لا, لا, لا يدعون إلا الله. وبلغ الحال ببعض الناس أن شركه في الرخاء وفي الشدة، حتى في الشدة وفي معاينة الهلاك شرك بالله واستغاثة بغير الله واستنجاد بغير الله. أدركني يا فلان، الحقني يا فلان، أنا في جوارك يا فلان، أنقذني يا فلان. لا يقول يا رب العالمين، لا يسأل الله، لا يستغيث بالله. بل بعضهم يقول في حق بعض المخلوقين: ما لي من ألوذ به سواك، ما لي من ألوذ به، ما أجد أحد ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. أين الله؟ الله هو الملجأ. يقول الله جل وعلا: ففروا إلى من؟ ففروا إلى الله. المفر إلى الله سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا ملجأ إلا إليه. كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام إذا نام وضع
خده على كفه الأيمن وماذا قال؟ قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. الملجأ إلى الله والمنجأ إلى الله والمفر إلى الله والأمر كله بيد الله، فلماذا يلتجأ إلى غيره؟ لماذا يستغاث بغيره؟ لماذا يدعى غيره؟ لماذا تذهب القلوب والدعوات هنا وهناك ويدعون دعاء من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض؟ ولهذا كان دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله أشد الضلال وأشنعه، كما سيأتي في قول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لا أحد أشد ضلالا من هذا، لا أحد أشد ضلالا من هذا الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وستأتي معنا الآية عند المصنف. وأيضا يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى في سورة سبأ، وهي مهمة جدا في موضوعنا هذا وتحتاج إلى أن نتأملها قليلا حتى نأخذ منها فائدة عظيمة ومهمة جدا، وهي قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. تأملوا هذه الآية كثيرا وتأملوها طويلا ينفعكم الله عز وجل بها. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أيا كان هذا، أيا كان هذا الدون، فلا يملكون مثقال ذرة. هنا أهل العلم يقولون عن هذه الآية إنها قطعت شجرة الشرك من أصولها، هذه الآية الكريمة قطعت شجرة الشرك من أصولها واجتثتها من عروقها. ما معنى هذا؟ أي أن من يشرك من يدعو غير الله، من يصرف شيء من العبادة لغير الله، لا يكون له متعلق يتعلق به في شركه إلا وفي الآية إبطاله. بمعنى أنك إن فهمت هذه الآية وضبطتها فإنك أصبحت تملك ما يبطل أصول متعلقات المشركين الصارفين للعبادة والدعاء لغير الله، فهي آية عظيمة جدا وجامعة في هذا الباب. ويقول أهل العلم في تقرير الاستدلال في هذه الآية أن من يدعى من دون الله يستحق أن يدعى في حالات أربع إن وجدت، يستحق أن يدعى في حالات أربع إن وجدت، إن كانت موجودة يستحق أن يدعى، وإن لم تكن موجودة لا يستحق. وذكرت هذه الحالات الأربع في هذه الآية الكريمة مرتبة حسب قوتها، فبدأ بالحالة الأولى أن يكون من يدعى مالك، أن يكون من يدعى مالك في هذا الكون، أن يكون من يدعى مالكا في هذا الكون ولو شيئا قليلا. والمراد بالملك أي الملك الاستقلالي، يملك ولو شيئا قليلا في هذا الكون ملكا استقلاليا، يعني بدون تمليك الله له. فهل في هذا الكون أحد من المخلوقات يملك ولو شيئا قليلا بدون أن يملكه الله إياه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. نرى في الدنيا أناس عبر التاريخ كانوا من أثرياء العالم وأصبحوا لا يملكون شيئا، الملك بيد الله سبحانه وتعالى. فهل هناك إنسان أو مخلوق أيا كان يملك في هذا الكون ولو شيئا قليلا بدون أن يملكه الله إياه، يعني ملكا استقلاليا؟ هل يوجد؟ يقول الله عز وجل في إبطال هذا الأمر الأول، قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي لا يملكون ملكا استقلاليا ولا مثقال ذرة. قلنا إن كان أحد يملك ولو شيئا قليلا ملكا استقلاليا يستحق أن يدعى، فإذا هذا الأمر ماذا؟ موجود ولا بطل وانتفى؟ نعم، هذا الأمر الأول. الاحتمال الثاني: إن لم يكن مالكا يأتي احتمال ثاني، وهو أن يكون عنده مع المالك شركة، مشارك للمالك في الملك أو في بعض الملك. لا يملك شيء استقلالا، قلنا هذا انتفى. في احتمال أقل منه: إن كان لا يملك فيكون عنده مع المالك شركة مشاركة ولو في قليل، فإذا وجد من له مشاركة ولو قليل استحق أن يدعى. فهل هناك أحد في المخلوقات له مع الله تعالى الله عن ذلك شركة ولو في شيء قليل في هذا الملك؟ قال الله عز وجل في إبطال الاحتمال الثاني: وما لهم فيهما من شرك. هذا إبطال الاحتمال الثاني. وما لهم، من هم من يدعون من دون الله؟ ما لهم أي الذين يدعون من دون الله، فيهما أي في السماوات والأرض، من شرك أي من مشاركة. فالذين يدعون من دون الله ليس لهم في السماوات ولا في الأرض أي مشاركة ولا في شيء قليل. إذن ليس شريكا للمالك، لا ليس هناك شريك للمالك، فلا يستحق. إذن لا مالك ولا شريك للمالك. الاحتمال الأول أن يكون مالكا فليس هناك من يملك. أن يكون شريكا للمالك أيضا أبطله الله سبحانه وتعالى بقوله: وما لهم فيهما من شرك. طيب، لا مالك ولا شريك للمالك في احتمال ثالث: إن وجد استحق أن يدعى. ما هو؟ أن يكون ظهيرا للمالك، معينا للمالك، وزيرا للمالك، يرجع المالك إليه ويأخذ برأيه ويستشيره. فهذا احتمال ثالث: إن وجد في أحد استحق أن يدعى. فقال الله عز وجل: وما له منهم من ظهير. وما له أي الله سبحانه وتعالى، منهم أي الذين يدعون من دونه، من ظهير أي من عوين ومشير ووزير. وما له منهم من ظهير أي ليس لله تبارك وتعالى ظهير أو عوين أو مشير أو وزير من خلقه تعالى وتنزه عن ذلك. فإذا لا مالك ولا شريك للمالك ولا أيضا ظهير للمالك. بقي احتمال رابع: إن وجد أيضا استحق أن يدعى من وجد فيه، وهو أن يملك شفاعة ابتدائية عند المالك بدون إذن المالك. أن يملك شفاعة ابتدائية عند المالك بدون إذن المالك. فهل هناك أحد من المخلوقات أيا كان يملك أن يشفع عند الله بدون أن يأذن له الله؟ وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، أي إذنه للشافع ويرضى، أي يرضى عن المشفوع له. وفي آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. فإذا بقي هذا الاحتمال الرابع فأبطله الله في هذه الآية في هذا السياق بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فأبطل بهذا السياق المبارك كل متعلقات من يشرك غير الله بالله، من يستغيث بغير الله، من يدعو غير الله، من يلتجئ غير إلى غير الله، أيا كان هذا الغير، الدعاء والاستغاثة والطلب كل ذلك حق لله سبحانه وتعالى، لا حق فيه لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا غيرهم، هذا حق الله تبارك وتعالى. المؤلف رحمه الله لما عقد هذه الترجمة النافعة المباركة المفيدة لكل مسلم بدأ يسوق الأدلة، فنسمع الدليل الأول.
قال: وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذه الآية الكريمة، وفيها يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع من دون الله، هذا الخطاب خرج مخرج الخاص والمراد العموم، المراد العموم ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، مثل قوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا فيه أيضا إبطال للتعلق بغير الله أيا كان، لأن غير الله أيا كان لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر، لا يعطي ولا يمنع، لا يخفض ولا يرفع، ليس بيده أي شيء، فالأمر بيد الله، والتدبير وتصريف هذا الكون إنما هو لله سبحانه وتعالى. قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والظلم هنا المراد به الشرك، ظلم الشرك، لأن سبق أن عرفنا أن الظلم أنواع، وأشدها الشرك، وهو الظلم الذي وهو الذنب الذي لا يغفر، كما مر معنا في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومر معنا أيضا قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ومر معنا قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. فإن فعلت فإنك من الظالمين، المراد هنا ظلم الشرك، وهو ظلم النفس بفعل الذنب الذي لا يغفر، وهو الشرك بالله. ثم بين جل وعلا في هذا السياق المبارك ما يبطل الشرك وما يبطل التعلق بغير الله تبارك وتعالى أيا كان من تعلق به، بقوله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، أي أن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. وهذه الآية لو عقلها الناس لما دعوا غير الله، ولما استغاثوا بغير الله، ولما طلبوا خلاص أمرهم ونجاة من مصابهم، لما طلبوا ذلك من غير الله. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، مثل قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، مثل قوله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالأمر بيده. فهذه الآيات المباركات لو عقلها الناس لما اتجهوا إلى غير الله، ولما تعلقت قلوبهم بغيره سبحانه وتعالى. فهذا يسميه أهل العلم نوع من الاستدلال بمعاني الربوبية على وجوب إخلاص الله بالألوهية والعبادة. استدلال بربوبية الله: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله، أي أن الأمر بيده، فإذا تيقنت أن الأمر بيده فلم تدعو غيره، لم تستغيث بغيره، لم تلتجئ لغيره، وغيره ليس بيده شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي الأمر بيد الله تبارك وتعالى. إذن هذه الآية واضحة في الدلالة على الترجمة بإبطال التعلق بغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، وأن هذا الأمر لا يلتجى فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا يكشف الضر إلا هو، ولا ينال العبد الخير إلا منه سبحانه وتعالى، ولا يكون في هذا الكون إلا شيء أراده عز وجل.
قال: وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه.
وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وهذه الآية الكريمة أيضا جاءت في إبطال الشرك، وهي في سياق بيان إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه واحتجاجه عليهم وتقريره لهم التوحيد وإبطال الشرك بأنواع من الحجج وأنواع من الدلائل. يقول الله تبارك وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره. من أراد لنفسه الرزق، أراد المال، أراد العافية، أراد الصحة، أراد الخلاص من مصاب، لا يبتغي ذلك إلا عند الله الذي بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور وملكوت السماوات والأرض. فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له، لأن ما بكم من نعمة فهي منه تفضلا وإنعاما، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالنعم منه، والعطايا عطاياه سبحانه وتعالى، والفضل فضله. ولهذا نقول في التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. النعمة نعمته، والفضل فضله، والعطاء عطاؤه. فإذا الشكر له واشكروا له. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. واعبدوه، أي أخلصوا العبادة له، ومن ذلك الدعاء والاستغاثة والسؤال. اعبدوه، أي وحده، لا تتخذوا معه الشركاء. واشكروا له، إليه ترجعون، أي مرجعكم يوم القيامة ومآلكم إلى الله، وستقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألكم يوم العرض عليه عما كنتم عليه في هذه الحياة. وأعظم سؤال يوجه للناس يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ ثم يليه سؤال آخر: ماذا أجبتم المرسلين؟ وجواب السؤال الأول: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وجواب السؤال الثاني: أشهد أن محمدا رسول الله. ولهذا يجب على العبد أن يحقق الشهادتين في هذه الحياة حتى يصح منه الجواب يوم القيامة. ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا يقول في جواب هذا السؤال من هو في الدنيا ملتجئ إلى غير الله؟ ماذا يقول يوم القيامة في جواب هذا السؤال من هو في الدنيا ملتجئ إلى غير الله، يستغيث بغير الله، ويدعو غير الله، ويذبح لغير الله، ويطلب المدد والعون والشفاء من غير الله؟ إذا قيل له يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ لو قال: أعبد الله مخلصا له الدين، ما صح منه هذا، لأنه لم يكن على هذه الحال، فإليه ترجعون. ستقفون أمام الله وستعرضون على الله، ولا تخفى منكم خافية، وستسألون إذا رجعتم. إذا رجعتم إلى الله سبحانه وتعالى سيسألكم عما قدمتم في هذه الحياة. وأعظم ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة ماذا كنت تعبد، أعظم ما يسأل عنه يسأل ماذا كنت تعبد. إذا كان يعبد غير الله يسأل غير الله يستغيث به، هذا مصيبة كبرى المصائب وبلية أعظم البلايا. خرج من هذه الدنيا وهو لم يحقق أجمل شيء فيها وهو توحيد الله وإخلاص الدين له. خرج من هذه الدنيا وهو متعلق بمخلوقات مثله، لا تعطي ولا تمنع ولا تخفض ولا ترفع ولا تقبض ولا تبسط وليس بيدها شيء. يخرج من الدنيا وهو خسران أكبر خسارة، ليس في من خسر أشد خسارة منه، وإليه ترجعون. ولهذا يجب على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر، أن المرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من كل باطل، وفي أهم ذلك وفي مقدمته السلامة من الإيش؟ من الشرك. إلا من أتى الله بقلب سليم. الذي يأتي يوم القيامة وقلبه في الدنيا متعلق بغير الله والتجاه إلى غير الله والسؤال لغير الله، لا يأتي بقلب سليم، لا يأتي بقلب سليم، لأن قلبه لم يسلم من التعلق بغير الله. فإذا عرف الإنسان أنه سيرجع إلى الله وسيقف أمام الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يعد لهذا اللقاء ولهذا الوقوف بين يدي الله، يعد قلبا سليما، سليما من الشرك وسليما من البدع وسليما من الضلالات، ويكون ملتجئا إلى الله مخلصا مفتقرا إليه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يعني تذكروا أن مرجعكم ومآلكم ومصيركم إليه. تذهب هنا وهناك في الدنيا، لكن النهاية أنك ماذا؟ راجع إلى الله سبحانه وتعالى.
قال وقوله
من القصص المفيدة في هذا الباب أن الفضيل بن عياض لقي رجلا مرة، والرجل كان عنده تقصير في الأعمال، فقال له كم تبلغ من العمر، كم تبلغ من العمر؟ قال: أبلغ 60 سنة، أبلغ من العمر 60 سنة. فقال: أما علمت أنك في طريق وأوشكت أن تبلغ نهايته؟ الآن أنت أوشكت تصل إلى نهاية الطريق. قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: هل تعرف تفسير هذه الكلمة؟ هل تعرف معناها وتفسيرها؟ قال: وما تفسيرها؟ وقول الفضيل: هل تعرف تفسيرها؟ هذا فيه تنبيه إلى أن المسلم ينبغي أن يعرف تفسير ومعنى الأذكار التي يقولها، لأن كثير من المسلمين يردد الأذكار ولا يدري ما معناها، أو ربما بعضهم قد يفهم بعض الأذكار معنى غير صحيح أو غير دقيق. فقال له: هل تعرف تفسيره يعني هذا الكلام؟ قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إليه راجع، وهذا موضع الشاهد من القصة، وأنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع، فأعد للمسألة جوابا، وأعد للجواب صوابا. إذا كنت تعلم أنك راجع أعد الجواب، إذا فاعلم أنك راجع، وإذا علمت أنك راجع يقول فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. فقال الرجل: وما الحيلة؟ يعني فهم الآن وذكره وانتبه. قال: ما الحيلة؟ قال: الحيلة يسيرة، وأهديها لكم يا أخوان هدية، والله كلمة رائعة جدا، وجاء في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الحيلة يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. إذا كان إنسان مضى عليه 50 سنة 60 سنة 70 سنة وعنده مخالفات، عنده أخطاء، عنده تجاوزات، وقع في أعمال من الشرك، أعمال من البدع، أعمال من الضلال، أمامه الباب الآن مفتوح قبل أن تخرج روحه من جسده. أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. لو كان اللي مضى 60 70 80 سنة يغفر لك إن تبت إلى الله وأحسنت فيما بقي من حياتك. ربما يكون الذي بقي يوم أو يومين أو ثلاثة أو ساعات يحسن فيها العبد ويتوب مما مضى يغفر له، وهذا من عظيم من الله سبحانه وتعالى. الذنوب مهما كثرت ومهما تعددت ومهما تنوعت لا يتعظمها الإنسان، لا يتعظمها الإنسان، بل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع ويتدارك نفسه. إذا كان عنده مخالفات، أشياء من الشركيات، من البدع، من الضلالات، كان عليها، نشأ عليها، المجتمع الذي هو فيه يمارسها، كل ذلك يتركه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى به، يتركه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى به، لأنه إن لقي الله بهذه الضلالات مصيبة عظيمة جدا، وهو الآن في فسحة، عنده فرصة أن يحاسب نفسه وأن يراجع نفسه وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى عودة صادقة. فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، أي تذكر هذا الأمر جيدا. نعم.
قال وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الآية.
يقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذه الآية ساقها المصنف رحمه الله لأن فيها إبطالا لدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، وأنه كفر بالله سبحانه وتعالى، وأن من يدعو غير الله سبحانه وتعالى لا أضل منه ولا يستفيد من دعائه لغير الله إلا الخيبة والخسران في الدنيا والآخرة، وأن من يدعوهم من دون الله لا يستجيبون له بشيء لأنهم لا يملكون شيئا، وأيضا يوم القيامة يكفرون به ويتبرؤون منه وهم في الدنيا عن دعائه غافلون. فماذا حصل؟ يقول الله عز وجل: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهنا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل ممن كان هذا شأنه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لو دعا آلاف الدعوات والتجأ إليه عشرات ومئات المرات لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأنه لا يملك الملك. بيد من؟ بيد رب العالمين. كشف الضر بيد رب العالمين، إجابة المضطر لرب العالمين، إغاثة الملهوف بيد رب العالمين، كله بيد الله. فهذا الذي يدعى من دون الله أيا كان لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وهم عن دعائهم لا يشعرون بدعوة من دعاهم ولا يعلمون بدعوة من دعاهم، مع أن أهل الباطل وأئمة الضلال يدخلون على عوام الناس وجهال الناس أن هؤلاء المقبورين أو من يدعون يعلمون بـ 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 يعلمون بمن يدعوهم ويعلمون بمن يلتجئ إليهم، هكذا يروجون حتى تروج الشرك وتروج الضلالة، فيروجون هذه الأمور بين الناس. والله يقول وهم عن دعائهم غافلون، لا يعلمون بمن دعاهم ولا يعلمون بحاله، بل بعضهم بلغ به من أهل الضلال أن يقول إن الولي أو من يتعلق به عالم ومطلع وحاضر وناظر ولا يخفى عليه شيء من أمرك، يصل بهم الحال إلى هذا الحد، ويبلغ بهم التعظيم يعني مبلغا عجيبا. أذكر مما مر معي من في هذا الباب من هذه الأخبار، أن رجلا في قضية ما حلف بولي يعظمونه، هم ورفقته، بولي يعظمونه حلف به، والحلف لا يجوز إلا بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يقول عليه الصلاة والسلام. فغضب صاحبه، أنا لما قرأت غضب صاحبه ظننت أنه غضب من أجل الوقوع في إيش؟ في الشرك. فغضب صاحبه، ثم قرأت فدهشت، فغضب صاحبه وقال: تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ والعياذ بالله، تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ انظر يعني التمادي في الشرك والعياذ بالله والضلال والتعلق بغير الله، ميت في قبره وتقول يعلم أنك تعلم أنك كاذب؟ يا سبحان الله. في حياته نبينا عليه الصلاة والسلام سمع امرأة أنصارية تنشد وتقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، هو المطلع والعالم بالغيب. قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. فأئمة الباطل ودعاة الضلال يروجون مثل هذه الأشياء عند العامة وعند الجهال، فيسبب عندهم تعلقا بهؤلاء وترك التعلق بالله، فيقعون في الشرك الصراح والكفر البواح والعياذ بالله. قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي أن من يدعون من دون الله سيكونون لهم أعداء يوم القيامة، وأيضا يكفرون بعبادتهم وكانوا بعبادتهم كافرين، ويتبرأ يوم القيامة المتبوعين من الأتباع، وهذا هو معنى قوله: وتقطعت بهم الأسباب. وإذا كان من يدعونه من دون الله لا يرضى ذلك مثل الملائكة والأنبياء، فإنهم أيضا يتبرؤون منهم ويتبرؤون إلى الله سبحانه وتعالى من أعمالهم، فهم في حياتهم الدنيا الأنبياء كانت أعظم مهماتهم وأجل وظائفهم نهي الناس عن الشرك، فكيف يشركون هم مع الله؟ نبينا عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فكيف يقال مدد يا رسول الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها يعلم التوحيد وينهى عن الشرك بالله. نعم.
قال: وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية.
وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، هذه الآية أيضا من الدلائل الواضحة والبراهين البينة لإبطال دعاء غير الله والاستغاثة به، وأنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن إجابة المضطر وكشف السوء وإغاثة الملهوف هذا ليس لأحد إلا الله. وهنا أسألكم وتأملوا في الأمر، المشرك في زمن النبي، المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سئلوا هذا السؤال، من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ترى هل يقولون أصنامنا؟ هل يقولون أصنامنا؟ لا والله لا يقولون أصنامنا، لأنهم يعرفون أن أصنام ما تملك هذا. ومر معنا وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأنهم يعرفون أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولا يكشف السوء إلا الله، يعرفون ذلك. فانظر تقرير التوحيد من خلال هذا المعنى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله، أي كيف تتخذون معه آلهة، معبودات تعبدونها وتسألونها وتستغيثون بها وأنتم تعلمون أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولا يكشف السوء إلا الله، فكيف تتخذون الأنداد معه وهو المتفرد بهذه الأشياء؟ تفرد بإجابة المضطر وتفرد بكشف السوء وأنتم تعلمون ذلك، فلماذا تدعون غيره؟ أإله مع الله؟ قليل قليل ما تذكرون، يعني تذكركم قليل. لو أنكم تتذكرون هذا الأمر جيدا وتتأملونه مليا لما وقعتم في هذا الشرك. فهذا تقرير من أنفع ما يكون لإبطال الشرك، إبطال الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله والالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى، بأن غير الله أيا كان لا يجيب المضطر ولا يكشف السوء ولا يملك شيئا، وملك ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى، فكيف يدعى غيره؟ كيف تتخذ الأنداد؟ كيف يلتجأ إلى غيره؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. نعم.
قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله.
ثم أورد هذا الحديث وهو في الطبراني كما ذكر المؤلف رحمه الله، ومن أهل العلم من له كلام في سنده، أورد هذا الحديث أن منافقا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذي المؤمنين، فقال بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله، قوموا بنا نستغيث برسول الله. ماذا أراد من قال هذه الكلمة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن نذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونعرض عليه حالا، نقول أن هذا منافق يؤذي المؤمنين، ويطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يتخذ إجراء حيال هذا الشخص. هذا مراد بقولهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرادوا أن يذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعرضوا عليه حاله، يقول هذا رجل يؤذي، فيطلبون منه أن يفعل شيء يتخلصون به من شره. العمل هذا من حيث هو حرام ولا جائز؟ جائز، يعني إذا كان إنسان مؤذي وتذهب إلى ولي الأمر تقول هذا مؤذي ودائما يؤذينا، هذا جائز، ما في شيء، حتى شكواك ليست بغيبة له ما دمت متظلم، فهذا العمل من حيث هو جائز. لكن عبروا عن هذا العمل بقول قوموا بنا نستغيث، قوموا بنا نستغيث، فكره النبي عليه الصلاة والسلام استعمال هذا اللفظ، وقال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، فكره منهم هذا اللفظ، يعني الأمر الذي أرادوه من حيث هو جائز، لكن العبارة يعني خانتهم العبارة، اللفظ المناسب، فاختاروا نستغيث، فكره النبي عليه الصلاة والسلام استعمال هذا اللفظ، وهذا منه حماية لحمى التوحيد، حتى الألفاظ التي فيها شيء من الإشكال ما يريدها. وأعيد مرة ثانية حتى ننتبه للأمر، هؤلاء الذين قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله، أي شيء أرادوا؟ الشيء الذي أرادوه أو الأمر الذي أرادوه من حيث هو مباح ولا حرام؟ مباح. طلبوا أن يقوموا ويذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعرضوا عليه حال هذا المؤذي المنافق المؤذي، طلبوا هذا الشيء، هذا من حيث هو مباح، يجوز لمن اعتدي عليه ولمن ظلم ولمن أوذي أن يذهب إلى الوالي ويقول آذاني وهذا يؤذينا، لا بأس بذلك، فهم أرادوا هذا العمل، ولكن عبروا عنه بقولهم قوموا بنا نستغيث برسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره استعمال هذا اللفظ وقال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة في مثل هذا المقام، فكيف بمن يستغيث به عليه الصلاة والسلام أو بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى؟ ما كان أحد من الصحابة في حياته يأتي إليه ويقول يا رسول الله اشفي مرضي، ولا كان أحد منهم يقول يا رسول الله أغنني من فقري، ولا كان أحد منهم يقول يا رسول الله أدخلني الجنة، ولا يعرف هذا أبدا، لأن هذا كله من الشرك، طلب من غير الله شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فما كانوا يقولون ذلك. فأقول إذا كان عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذه العبارة مع أن العمل الذي أرادوه من حيث هو مباح، لكن أنكر عليهم العبارة بقولهم قوموا بنا نستغيث برسول الله، أنكر العبارة، فكيف بمن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ واستغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائزة، مثل إنسان غريق في البحر وأمامه صاحبه، أو أصحابه، وناداهم قال أغيثوني أنا أغرق، هذا جائز ولا حرام؟ هذا جائز، لأن استغاثة وطلب غوث من مخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، فهذا جائز. ومنه قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، لأن طلب من موسى شيء في مقدوره، هو أمامه وموسى أعطاه الله قوة في جسمه، طلب منه أن يساعده من أذى هذا الذي أمامه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. لكن لو أن هذا الذي في البحر أوشك أن يغرق ثم أخذ يهتف أدركني يا بدوي أو الحقني يا جيلان، هذا ايش يكون الآن؟ يأتي بعض دعاة الضلال وأئمة الباطل ويشوشون على العوام، يقول هذا لا شيء فيه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لا شيء فيه أن تستغيث، فيخلطون الأمور على عوام المسلمين ويلبسون على جهال حتى يوقعونهم في الشرك الصراح، يخلطون عليهم الأمور ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، فيقع العوام وجهال الناس في الشرك وفي الضلال وفي الباطل بسبب هؤلاء. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا رأيت الشيخ المعمم يحب أن يتمسح به وأن تقبل قدمه هذا دعك عنه، هذا من أئمة الضلال، هذا من علامة الضلال، وهذا الذي يفتح للناس باب الباطل في حقه وحق غيره من توسلات واستغاثات إلى آخر ذلك. قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنما يستغاث بالله، لا يطلب الغوث إلا من الله سبحانه وتعالى. والحديث دلالته واضحة على الترجمة من جهة إذا كان، ولاحظوا تقرير الاستدلال، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه مجرد اللفظ، أنكر عليه مجرد استعمال هذا اللفظ، فكيف بمن يطلب الغوث من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنكر منهم استعمال هذا اللفظ في أمر مباح، فكيف من يفعل الشرك الصراح والعياذ بالله؟ نعم.
قال: وفي مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص،
أي في قوله في الترجمة: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة هو من عطف العام على الخاص.
الثانية: تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
وتفسير هذه الآية مر معنا في الشرح. نعم.
ثالثا: أن هذا هو الشرك الأكبر،
أن هذا هو الشرك الأكبر، أي دعاء غير الله والاستغاثة بغيره، ولهذا قال: فإن فعلت فإنك من الظالمين. والظلم هنا المراد به الشرك، كما في قوله: إن الشرك لظلم عظيم.
رابعا: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين،
أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. والله عز وجل هنا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين. فالآية تدل على أن أصلح الناس لو يفعل ذلك إرضاء لغيره يكون من الظالمين، فمكانة الشخص لا تعفيه ولا تبرئه إذا وقع في ذلك. ومثل هذه الآية قوله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهو عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك، ونحن نستفيد من هذه الآية فائدة عظيمة. إذا كان أصلح الناس إن وقعوا في الشرك حبطت أعمالهم، كما قال الله في عموم الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، في عموم الأنبياء. وفي نبينا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، أي من قبلك من الأنبياء، فليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك إن وقع من أصلح الناس يكون به ظالما، يكون به مشركا، ولا يعفيه كونه في الأول يعني أو في الأصل صالحا فوقع في ذلك، لا يعفيه. نعم.
خامسا: تفسير الآية التي بعدها.
تفسير الآية التي بعدها مر معنا تفسيرها: تبتغوا عند الله الرزق. نعم.
قال ثالثا: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، فمن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله في الدنيا لا يحصل شيئا، في الدنيا لا يحصل شيئا، لا يستجيبون له إلى يوم القيامة، في الدنيا لا يحصل شيئا، ويضر في الآخرة، لأنه يلقى الله في الآخرة بما يلقاه به المشركون.
قال سابعا: تفسير الآية الثالثة.
تفسير الآية الثالثة: هو من أضل ممن يدعو من دون الله، وقد مر معنا تفسيرها.
ثامنا: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.
أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. كل مسلم لا يقول في دعائه إذا أراد الجنة إلا: اللهم إني أسألك الجنة، لا تطلب إلا من الله. والرزق أيضا لا يطلب إلا من الله، الذي يريد حياة، يريد صحة، يريد مال، يريد زوجة، يريد أي شيء، لا يطلب ذلك إلا فابتغوا عند الله الرزق، لأنه بيده سبحانه وتعالى. المؤلف هنا يقول كما أن الجنة لا تطلب إلا من إلا من الله، يعني فكذلك الرزق، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله. وقد بلغ الحال ببعض الضلال أن الجنة نفسها أيضا يطلبونها من غير الله، بلغ الحال ببعض الضلال أن الجنة أيضا يطلبونها من غير الله. ومما قرأت في بعض كتب غلاة الصوفية في هذا الباب أن أحدهم كان عنده بستان، كان عنده بستان حديقة اعتنى بها واعتنى بإصلاحها إلى آخره، فمر به أحد أوليائهم المزعومين وطلب منه هذه الحديقة، طلب منه هذه الحديقة، والأولياء عندهم لا 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 لهم شان ولهم مكانة، فطلب منه الحديقة. قال له صاحب الحديقة أنا ما أعطيك حديقتي هذه إلا أن تعطيني بها مكان في الجنة، أنا ما أعطيك الحديقة إلا أن تعطيني مكان في الجنة. فيقولون في القصة أطرق هذا الولي رأسه قليلا ثم قال أعطيتك، قال أعطيتك مكان في الجنة، قال اكتب لي ورقة، اكتب لي ورقة. فكتب له ورقة، أنا فلان بن فلان أعطيت فلان بن فلان حديقة في الجنة، يحدها من كذا جنة عدن، ويحدها جنة المأوى، ويحدها كذا بحورها وغلمانها وإلى آخره، يعدد له الأشياء التي وأعطيتها إياه. وأخذ هذا صاحب الحديقة الورقة وخرج من الحديقة، ضمن الجنة، ضمن الجنة، أعطاه الولي جنة، وأوصى قرابته أن ورقة هذه يدفنونه بها أو معه في قبره، أما الجنة مضمونة الآن. فأصبحوا حتى الجنة، حتى الجنة يطلبونها من سيد الأولياء وإمام المتقين. لما جاءه رجل وقال له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، إيش قال له؟ عني على نفسك بكثرة السجود، يعني اتجه إلى عبادة الله، الجنة من الله، اسجد وصلي واركع واعبد الله، وجه للعبادة وللطاعة. وهؤلاء الضلال يقول أعطيتك، أعطيتك، ويكتب له ورقة بحدودها وغلمانها وحورها وكلها، يكتب له ورقة ويمدها له ويستلم من حديقته. فحتى الجنة بلغ ببعض الضلال أن أيضا يطلبها من غير الله، والعياذ بالله. نعم.
قال تاسعا تفسير الآية الرابعة.
تفسير الآية الرابعة أيضا مر معنا تفسيرها. نعم.
قال عاشرا أنه لا أضل ممن دعا غير الله.
لا أضل ممن دعا غير الله، أخذه من قوله ومن أضل، لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي، ومن أضل الاستفهام هنا بمعنى النفي، إلى أحد أضل ممن يدعو من دون الله.
أحد عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه،
أي أن الداعي مع دعائه له وتعلقه به فهو غافل عنه لا يدري به. وقد ذكرت أن أئمة الضلال حتى في هذا الباب يلبسون على جهال الناس وعوام بأن أولئك يشعرون ويعلمون إلى آخره. نعم.
قال الثاني عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له.
أن
قال الثاني عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له.
أي نعم، أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي، وهذا أخذه من قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، فهي سبب للعداوة، سبب للعداوة،
نعم.
قال 13: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.
لأن الله قال: وكانوا بعبادتهم، فسمى تلك الدعوة عبادة. وهذه الآية كما قدمت دليل على أن الدعاء عبادة، كما أن قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، دليل على أن الدعاء عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة.
قال 14: كفر المدعو. قال: كفر المدعو بتلك العبادة.
كفر المدعو أي من دعي يكفر بعبادة من دعاه ويتبرى منهم ومن عبادتهم له. نعم.
قال 15: أن هذه هي سبب كونه أضل الناس.
15:
أن هذه هي سبب كونه أضل الناس.
أن هذه هي سبب كونه أضل الناس، أي لا أحد أضل منه، كما قال عز وجل: ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن هذه حاله.
16: تفسير الآية الخامسة.
تفسير الآية الخامسة أيضا مر معنا تفسيرها. نعم.
قال 17: الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
وهذه فائدة واضحة أخذها المصنف من الآية، من قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فيقول المشركون يقرون أن الذي يجيب المضطر إذا دعاه هو الله، ولهذا يخلصون له الدين إذا كانوا في الشدائد، ويشركون إذا كانوا في الرخاء. يقول: فهذا أمر عجيب، يعني مع إدراكهم لهذه الحقيقة، إلا أنهم مصرون على الشرك، ماضون عليه، متواصون على البقاء عليه. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. نعم.
18: حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله.
حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، هذا أخذه من الحديث: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فهذا فيه تأدب منه عليه الصلاة والسلام مع الله، وحماية منه لحمى التوحيد. وتقرير ذلك كما سبق، أن هؤلاء الطلب الذي طلبوه في الأصل مباح، لكن العبارة المستخدمة نستغيث برسول الله أوقفها النبي عليه الصلاة والسلام ومنعها، حماية لحمى التوحيد وتأدبا مع الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وبارك الله في علمكم. يقول السائل، أو كثرت الأسئلة عن الكتب التي تنصحون بها في من أراد أن يطلب علم التوحيد والعقيدة.
بمناسبة هذا السؤال، الحاج الذي من الله عليه بالحج وأكرمه إلى هذا المجيء، جرت عادة كثير من الحجاج، وهي يعني عادة طيبة، أن يحملوا معهم الهدايا، وربما ليس هناك حاج إلا ويحمل معه هدايا لقرابته ولأهله ولولده. وأنا في اعتقادي أن أفضل الهدية هدية العلم. والصحابة رضي الله عنهم وتابعوهم بإحسان كانوا يتهادون مسائل العلم، يلقى أحدهم أخاه فيقول: ألا أهدي لك هدية؟ ألا أهدي لك هدية؟ فيقول صاحبه: نعم. فيقول له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فيعطيه حديث. فيتهادون مسائل العلم ويفرحون بهذه الهدية غاية الفرح، فهي هدية جميلة جدا. فكون الحاج يحمل معه بعض الكتب النافعة ليقرأها هو وليقرأها أولاده وأهل بيته ويقول لهم هذا حقيقة كتاب مفيد ونافع جدا وأنا وأنتم نحتاج إليه ونحتاج إلى قراءته ويتواصل معه مع أولاده ومع أهله في حفظه، فهذا يحصل به نفع كبير. وكثير من الحجاج انتشر على أيديهم بعد عودتهم في بلدانهم خير عظيم بكتاب أو كتابين أو ثلاثة نقلوها إلى بلدانهم، لأن عبر التاريخ وعبر خلال الأيام يتقوى هذا الأمر وينتشر، ويكون هذا الذي حمل هذا الكتاب أو هذه الدعوة وهذه النصيحة يكون مفتاح خيرا. وقد قرأنا في سير عدد من أهل العلم يذكر أن هدايته بسبب كتاب أهداه إليه أحد الحجاج، أهدى إليه كتابا فقرأه وبدأ يتوسع وأصبح عالما، وفاتحة الأمر وبداية الكتاب أهدي إليه، ومر معنا في هذا قصص كثيرة. فأنت ما دمت في المدينة وأيضا متجه إلى مكة وثمت كتب نافعة ومفيدة فتحمل لهم هدايا من هذا القبيل. القرآن الكريم كتاب رب العالمين أعظم هدية، صحيح البخاري صحيح مسلم أعظم هدية، رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله أعظم هدية، كتاب الكبائر للذهبي كتاب من أحسن ما يكون، الناس واقعون في كبائر كثيرة فتعطيه كتاب في الكبائر تقول اقرأ هذا الكتاب ينفعك الله به فيقرأه لعله يترك الكبائر ويبتعد عنها ويكتب لك أجره، أو إمام المسجد تعطيه كتاب الكبائر أو كتاب آخر تقول اقرأ على جماعة المسجد نستفيد وننتفع فيتعرفون، وكتاب مهم جدا. الكتاب الذي نقرأ كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله كتاب مهم جدا في باب التوحيد والإيمان بالله عز وجل، كتاب الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية. أهل العلم كتبوا كتب أيضا في الأذكار، الناس الآن مبتلون بكتب ألفت في الأذكار مليئة بالباطل والشرك والبدع والضلالات، تختار لهم بعض الكتب النافعة المفيدة في ذكر الله عز وجل، مثل الكلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية أو الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله أو غيرها من الكتب النافعة في هذا الباب. فحقيقة هي فرصة ثمينة لانتقاء الهدية المناسبة بمناسبة الحج. نعم. أيضا في كتب التوحيد كتاب في مجلدين حقيقة نافع جدا، عنوانه معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، كتاب ممتاز جدا ونافع في بابه، معارج القبول للشيخ حافظ حكمي. نعم.
قول السائل بارك الله فيكم، أنا حاج أنوي التمتع بالحج وأعلم أن علي هدي وأريد أن أذبح حقيقة، فهل يجوز ومانيتها وكيفيتها؟
أعد السؤال.
أقول أنا حاج أنوي التمتع بالحج وأعلم أن علي هدي وأريد أن أذبح حقيقة، فهل يجوز ومانيتها وكيفيتها؟
الهدي يلزمك ما دمت متمتعا، والهدي غير العقيقة، فإذا كنت تريد أن تذبح الهدي وتذبح العقيقة لابنك لك أن تذبحها في مكة، والأولى أن تذبحها هناك في بلدك العقيقة، فيأكل منها أهلك وأولادك وقرابتك جيرانك، تطعم منها الفقراء في بلدك، والهدي تذبحه في مكة وهو ذبيحة تذبح شكرا لله سبحانه وتعالى أن يسر لك في سفرة واحدة أن تجمع بين حج وعمرة نسكين في سفرة واحدة.
هذا السائل يقول لي زوجة كل سنة تخرج الزكاة مثل هذا اليوم، والآن أنا في الحج وقد طلبت منها أن تؤخر ذلك حتى أرجع، فهل يجوز ذلك؟
يلاحظ في إخراج الزكاة مصلحة المحتاجين فتخرج في وقتها، وإذا كنت أنت الذي تقوم بهذا العمل تنيب في بلدك من الثقات من يقوم بهذا العمل نيابة عنك، ولا يؤخر حق المساكين عنهم وهم في حاجة إليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تقبيل القرآن والمصحف؟
تقبيل القرآن أولا فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل، كتاب الله أنزل لنعمل به، لنقرأه ونتدبره ونعمل به، وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وتلاوة القرآن حق التلاوة تكون بهذه الأمور الثلاثة: بقراءته وحفظه وفهمه وتدبره والعمل به وتحقيق أوامره ونواهيه. حتى العمل نفسه يسمى تلاوة، العمل بما دل عليه القرآن يسمى تلاوة للقرآن، ومنه قوله تعالى: والقمر إذا تلاها، أي تبعها. فاتباع القرآن والعمل بأوامره هو تلاوة للقرآن، فالقرآن أنزل لذلك. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، فاتخذ الناس قراءته عملا. فالذي ينبغي أن نكون عليه مع القرآن هو هذا: القراءة والحفظ والتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم مع كتاب الله: تلاوة وتدبر وعمل بما دل عليه القرآن الكريم. أما تقبيل المصحف فلا أعرف فيه شيء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد يكون فيه بعض الآثار المروية، أما شيء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في ذلك فلا أعرف شيئا، والله أعلم.
يقول السائل: شخص جاء للحج وأراد الإفراد، ولكنه اعتمر عند قدومه من بلده، وقد مر الآن على المدينة وأراد الإحرام من هنا مفردا، فهل يجوز له ذلك؟
هو في هذه الحالة متمتع، متعته لم تنقطع، فاعتمر في أشهر الحج ولم يحصل منه عودة إلى بلده، فهو متمتع، سواء أحرم الآن من الميقات بالحج وحده، لبى بالحج، أو لبى بعمرة جديدة، وهو أولى في حقه أن يكسب عمرة جديدة، وهو في كلتا الحالتين يعد متمتعا، والأولى أن يحرم بعمرة جديدة حتى يكسب أولا عمرة جديدة، وثانيا حتى يتحلل من إحرامه إذا وصل إلى مكة، وإن لبى بالحج فهو متمتع.
هذا السائل يقول: بعض أتباع مشايخ الصوفية إذا كان أحدهم يريد سفرا يقول: لا أسافر إلا بعد أن أخذ الإذن من شيخ الطريقة، فما حكم ذلك؟
هو هذا الواقع، يعني واقع هؤلاء شيوخ الضلال وأئمة الباطل، طريقتهم أنه يربط تلميذه أو مريده به، وحتى يقولون: كن مع شيخك كالمغسل مع الميت، كن مع الشيخ كالمغسل مع الميت. يعني لو قال لك الشيخ: لا تصلي جهة